ويقول المسيح رحمه الله ولا شك في ان اهل الاسلام بذكر أئمة كما يقال الصحابة والتابعون تابعون على الخير، أو أن يعرف على السنة بوصف وبذكر شيء من منهجه، كأن يقال هم أهل النقل والأثر والتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل عن بعض أهل العلم كابن حزم وابن الجوزي وعن غيره ممن سيرى الغالب بعض النقول عنهم، هذا ليس فيه مخالفة لطريقة العلماء في النقل عن المخالفين إذا وافقوها. وأنا ذكرت في المنهج أن النقل قد يحصل من بعض المخالفين، وهذا لا يعني أو لا يظن أن من نقل عن تحريف السنة أنه يقال بأنه من أهل السنة وأنه ليس له أخطاء، فالحد له أخطاء وابن الجوزي له أخطاء، ولكن في تقريرهم في تعريف أهل السنة فأقواله صحيحة. ومن عرف طريقة العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده من المحققين يجد الكثير في كتبنا النقل عن بعضها. الشيخ الإسلام ينقل عن ابن حزم كثيرا، وينقل عن الغزالي، وينقل عن بعض عن كتب الفرق الشهرستاني والبغدادي، وهذا معروف. فهذه النقول إذا جاءت واضحة للحق مستفاد منها، بل إنها من أفراح بعض المخالفين لمنهج أهل السنة، لأن أهل السنة هم هؤلاء. وهذا من الحق الذي يظهره الله عز وجل على ألسنة بعض المخالفين. بالكتاب والسنة والإجماع يبحثون عن الدليل، وهذا هو الضابط العظيم الذي فارق فيه أهل السنة أهل البدع. وأما دعوة أن أهل السنة لا يخطئون، هذا ما قاله أحد من أهل العلم، قال إن أهل السنة هم الذين لا يخطئون ولا يرد عليهم الخطأ، هذا ما قاله أحد، بل ما من إيمان إلا وهو يعلم أن أئمة أهل السنة لا تدعى لهم العصمة، بل شيخ الإسلام رد على الباطلة في دعوة العصمة لأئمته، وقال إن أهل السنة في دفاع عن الصحابة وإن كانوا يعتقدون عدالة الصحابة وقدرهم إنهم لا يعتقدون عصمة الأفراد منهم، وإنما يعتقدون عصمة إجماع. قال الشيخ الإسلام يقول في حق الصحابة الذين هم أئمة أهل السنة لا يعتقدون عصمة أفراد، وأما إجماعهم فمعصوم، كما أن الإجماع من بعدهم الآن العلم معصوم، فكيف بمن هو دون الصحابة؟ إذن هنا ينبغي أن يقرر، يعني تحت هذا الضابط، أن الأصل هو التمسك بنصوص الكتاب والسنة والاجتهاد في العمل بالكتاب والسنة، وأما الخبر فيحسن. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام في رسالته العظيمة رفع الملام من أئمة الأعلام، قال أنه لا يوجد إمام من الأئمة المقبولين في الأمة المقتدى بهم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، ومن أخطأ فلا بد له في خطئه من عذر. ثم ذكر ثلاثة أحداث تتفرع عنها عشرة أسباب، فهذا دليل أن أهل السنة يخطئون ولهم أعذار، ثم هذه الأعذار متفرعة على أسباب، وهذا كله في دائرة السنة. ف وهذه المسألة ينبغي أن تقرأ، لأن الكثير من الناس تظن العصمة في كل من انتسب إلى السنة، ومن أخطأ فيخرج من السنة. وينبغي أن يعرف أن تقرير هذه المسائل في وقتها والله إنه من الشيء الذي كان عليه السلف، فإنه إذا كانت الفتنة في عصر من العصور في إخراج أهل السنة من دائرة السنة فينبغي أن يقرر هذا، وإذا كانت الفتنة في عصر من العصور هو بإدخال أهل البدع في السنة فينبغي أن يشدد على الناس في هذا الأمر والحذر من إدخال أهل البدع في دائرة السنة. ولا يخفى على طلاب العلم أن الفتنة الآن بين الطلبة المنتسبين في السنة هو في إخراج الكبير من إخوانهم من السنة بمجرد خطأ، قد يكون هذا الطالب في مرحلة الطلب وهو عرضة للخطأ، بل وصل الأمر إلى سوء الظن في علماء الكبار في علمائهم الذين لا نعتقد أسمائهم، وقد نطلع على بعضنا على بعض أخطائهم، ولكن هذا لا يعني خروجهم من السنة. وما سلم أحد، ما تكلم أحد في العلم إلا وقد وقع في الخطأ، وليست العصمة لأحد بعد الأنبياء فيما يبلغون عن الله عز وجل الشر. فإذن هذا هو القصد. ما قال شيخ الإسلام هم الذين وافقوا الكتاب، وافقوا الكتاب والسنة، وإنما قال المتمسكون بكتاب السنة، وفرق بين التعبيرين، فرق بين أن يقال هذا متمسك بكتاب السنة بحسب اجتهاده، وبين أن يقول ما وافق كتاب السنة. وإذا أشكلت هذه المسألة فارجعوا إلى الأصل، فإذا كنا نقرر أن أهل السنة هم الذين أصابوا في اجتهادهم ولم يخطئوا، فهذا يعني أن نعتقد أن كل فرد من أفراد أهل السنة أنه في الجنة قطعا، ونحن لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار، وإن كنا نعتقد أن أهل السنة هم الطائفة المعصومة، لكن هذا الفرد أو هذا العالم من علمائهم لا نعتقد فيه أنه من أهل الجنة. حتى عند الكبار لما قال بعض الأئمة كأصحاب ابن معاوية وشهد بعض الأئمة كالإمام أحمد أنه في الجنة، ما وافقه كبير من الأئمة على هذا وهو أحمد بن حنبل. ولو كنا نعتقد أن أحمد بن حنبل أنه أصاب ولم يخطئ وأنه ليس له خطأ، فيجب على كل مسلم أن يعتقد لمن اعتقد انه ليس له خطا ولا ذنب انه في الجنه، لكن من الذي يزكى بهذا؟ فاذا كان لا يزكى بهذا لان الكبار، ومن دعا اضر تلاميذ هؤلاء الائمه في ائمتهم انهم لم يخطئوا وما قالوا عن فيه، فكيف بمن هو دونهم؟ وكيف بالمتاخرين عنهم في المنزلة وفي الصبر وفي الزمان في هذه العصور المتأخرة التي كثر فيها الأعوام والبدع وبعض الناس عن تقرير المسائل وتحقيق النوازل؟ لا شك أن بعض الناس قد يريد الحق ويجتهد ولكنه يخطئ، وهذا لا يعني في المقابل التعاون في هذا الباب وبأن يتسامح مع أهل البدع الذين لم يسلكوا هذا الطريق، ويقال يكفي المقصود أنه يحب الإسلام ويحب الإمام هو التمسك بكتاب السنة، وذكر أهل السنة المحضة هم السالمون من هذه الأمور، وهم الذين على درجتهم في السنة، لأن هناك أهل السنة الذين محفظوا السنة وسلموا من الكثير مما وقع فيه في حال الخلاف، وهناك فيهم من أهل السنة من العوام من هم على طريقة أهل السنة، لكنهم قد لا يرتقي أحدهم إلى مرتبة هؤلاء وإن كان الكل من أهل السنة. كما أن أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان الواجب الذي استحقوا به هذا الاسم ليسوا في درجة واحدة، كذلك أهل السنة ليسوا في درجة واحدة، لا في العلم ولا في الاتباع. فهذا اتباع بعض المتأخرين من أهل السنة كاتباع الأئمة المتقدمين اتباع، وهذا اتباع الأئمة كاتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هناك اتباع. ثم ذكر بعد التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصول، التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصول، أصول الاعتقاد العام، أصول التوحيد والرسالة والقدر والمسائل الدينية، لأن هذه المسائل نشأ فيها خلاف مبكرة، وقول أهل السنة فيها ظاهر، ورسول أهل السنة فيها ظاهر، ولهذا قال بعض أهل العلم من سلم من الخطأ في هذه الأبواب فهو من أهل السنة، من سلم من شبه الجهمية، شبه المعطلة والمشجعة والقدرية والجبرية والمرجئة والرافضة فهو صاحب سنة، وهذا بحسب ما كان في تلك العصور. ثم جاءت شبه أخرى وجاءت بدعة أخرى، ولهذا لا تحصل السلامة إلا بأن يتجنب الرجل كل البدع وأهلها في كل عصر. فجاءت طوائف في هذه العصور من العلمانيين والزنادقة والشيوعيين والملاحدة وبعض الفرق الجديدة، وأجمع العلماء من أهل السنة على أن هؤلاء من أهل البدع ومن الكفار، فيجب على صاحب السنة أن يتجنب هؤلاء وأن يتبرأ من طريقته ويوالي أهل السنة، وهذا لا يتنازع به اثناء في رجل يوالي علماء أهل السنة حجبا وهو لا يتعصب، ليس لديه هوى لفلان دون فلان، فهو يحب أهل السنة لأنه من أهل السنة، ويحب طلاب العلم بحسب درجتهم في العلم لأنه من أهل السنة، ويحب العوام من أهل السنة لأنه من أهل السنة ويواليه، ويبغض أهل البدع ويتبرع منه ومن طريقته. هذا لا يلتبس بمبتدع صاحب هوى. وجد أقوالهم فاتدوا على هذه المعاني.
وإخوان على حسن كل أصحاب الأقوال والبدع الحرارة التي هي أصول الأدبية على المعنى
السنة. نعم، أهل السنة لهم أصول أجمعوا عليها واتفقت كلمتهم عليها، فمن وافقهم في هذا الأصول فهو منهم، ومن خالفهم فهو من أهل البدع. نعم، لا بد من الأمر ولا فهل السنة ومحبتهم ومناصرتهم واتباع طريقهم ومعاداة على البلاد والبراءة منهم ومن طريقتهم.
وعلى الأعوام ومن هذه الأربعة الأعوام شعبت الفتاة أن تكون مسؤولا عن الأخوة.
نعم هذا النقل هو في بيان البراءة من أهل البدع، فذكر هنا أصول، يعني أصل الرافض وأصل المرجح وأصل القدرية، فإذا خالفهم في هذه الأصول فقد برئ من طريقه، لأن من ترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون رافضيا، ومن قال الإيمان العمل من الإيمان والإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لا يمكن أن يكون من المرجئة، والمرجئة لا تقبله لأنه يخالف أصلا. وكذلك من قال المقادير كل أن الله عز وجل والله عز وجل قد قدر الأشياء فقد برئ من قول القدرية، وهذا دليل ما عليه السلف من النظرة لهذه المسألة، وأنهم ليسوا بالمتشددين المتنطعين، فإذا ما تبرع الرجل من طريقة أهل البدع يقولون فقد برئ من طريقته أولها وآخرها، وهذا بخلاف ما عليه بعض المتأخرين أنه يريد من كل من تكلم في مسألة أن يصيب، حتى ولو مسألة جزئية، حتى ولو مسألة دقيقة قد تقع على بعض الأئمة كبار لا بد من الإصابة، فإن المسلم قد خرج من السنة، هذا تشريع وما قال به أحد، ونحن دائما نطالب وفي هذا المجلس وفي غيره أقول من كان في شك من هذه الأمور من كلام أهل العلم الذي نقرأه ونخلف عليه أن يرجع ويراجع كلام العلماء الآخرين، وإذا وجد نقلا يخالف هذا فليأتي به، والله إذا ابتدع ونرجع على الخطأ، أما أن تؤخذ الأمور بالهوى بسوء الظن، نحن أهل سنة واتباع أهل اتباع الحق، نريد الحق والله ونطالب، يعني كل طلبة عند أن يبينوا لنا إن كان عندهم دليل أو عندهم قول إمام يقتدى به يخالف ما نقرأه وما نقوله وما نعرفه عن الأئمة، هذه المسألة لابد أن تدرس دراسة مبنى على تحقيق العلم الذي يرجع إلى معرفة الأدلة وإلى معرفة كلام أهل العلم. ماذا نقول في ابن المبارك إذا كان يقول من قال كذا فقد خرج من الإرجاء، من قال الإيمان العمل من الإيمان والإيمان يزيد وينقص خرج من الإرجاء، فإذا جاء من يخطئ في مسألة حتى وصل الأمر إلى أن من أخطأ في مسألة مثل الخلاف في مسألة أركان الإيمان أركان الإسلام الأربعة الشهادتين والقول في هذه المسائل وخلاف نشأ بين أهل السنة، هل يقتضي بترك الأربعة بعد الشهادتين أو لا يقتضي بترك أحد هذه الأركان بعد الشهادتين، أو بالصلاة فقط أو بالصلاة والزكاة أو بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليها، خمسة أقوال الأئمة من أهل السنة، فيأتي من يظن أن من قال بأحد هذه الأقوال أنه من الخوارج أو أنه من المرجئة، ولم يتفطن يعني من يقول هذا أن هؤلاء الأئمة كلهم يقولون أن أركان الإسلام هذه كلها من الإيمان، وأن من تركها أو من ترك شيء منها مفصل فقد نقص إيمانه، لكن هل يصل النقص إلى أن يزول الإيمان بالكلية هنا ولا أو يبقى معه أصل الإيمان؟ أما المرجئة لا يقولون بهذا، يقولون هذه كلها لا تنقص الإيمان والإيمان في القلب، فرق بين قول أهل السنة خلافه في هذه المسألة هل يكفر بترك هذه الأركان أم لا، أما القول بأن هذه الأعمال كلها من الإيمان وأن من أعظم شعب الإيمان وأنه إذا فرغ لو في صلاة واحدة أو نقص خشوعه في صلاة واحدة فيقول هذا نقص الإيمان، وهذا بإجماع أهل السنة، لكن هم إذا ترك هذه المباني كلها واعتماده على أدلة كل طائفة لها دليل والحق مع أحد المختلفين، لكن هذه الأقوال قال فيها بعض العلماء، هل يقال أن من قال بهذا أنه من الخوارج، من كفر بهذه المباني الأربعة أنه من الخوارج، أو من لم يكفر بأحد هذه المباني أنه من المرجئة، المسألة التي حصل فيها الاتفاق مسألة الشهادتين. إذا فرق النطق الشهادتين لا يكفي الاحتمال. وأما هذه الأركان الأربعة اعتقد وجوبها ثم ترك تعاظما وتكاسلا هذا الذي حصل فيها الاتفاق. ومن ترك معتقدا الاستحلال بالترك فهو كافر. فينبغي أن تحرر المسألة حتى لا نقع في الفتنة. ولربما ظن الرجل انه من اقوى الناس في السنه وهو من انصح الناس في البدعه والضلاله عندما يخرج اهل السنه من دائره السنه. ونحن دائما نقول لبعض المتعجلين لو حكمنا فيكم حكمكم في اخوانكم لاخرجناكم من السنه. لكن نقول نحن نعذر اخواننا من اهل السنه ومن بعض طلبة العلم ومن ينتسب للسنة إن لم يخرج من السنة ولا نخرجه من دائرة السنة وإن أخرج وإن حكم في أئمة كبار السنة بأنه خرج من السنة إذا كان على الأصل. لكن يخشى على مثل هذا أن يخرج من دائرة السنة إذا استبان له الحق واتبع الهوى بعد ذلك. والحاكم يراقب نفسه لأنه في الدنيا قد تكون له حجة يقبلها الناس، لكن عليه أن يعلم حجته فيما بينه وبين نفسه. هل له حجة عند الله عز وجل يوم القيامة أم لا؟ المناهج المحدثة التي أحدثها الناس في الدعوة أو في بعض السياسات في التعليم أو في غيرها أو ما أحدثه بعض أهل التعقد من طرق جديدة في العبادة وأحدثوا أقوال جديدة في السنة وأتوا ببدع ينبغي أن نتبرع بها. وأن الكرة كما نص السلف على براءتهم القول القدرية والجبرية والجهمية نحن ننص ونذكر أن أهل السنة يبرؤون من كل طريقة مختلفة وعاقلهم في كل زمن يذكرون الحق ويقررونه ويقررون البراءة من الأقوال المخالفة. ولهذا لما أحدث الجهمية قال بخلق القرآن كان الأئمة يقولون القرآن كلام الله وليس كتب. فلما زعل الجهمية والمعتزلة وقال بخلوا ما قبل الأئمة من الناس أن يقول القرآن كلام الله وليس كتب، بل قالوا لابد أن يصرحوا بالحق فيقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وفي بداية الأمر وجد بعض الأئمة حرجا من إطلاق هذه الكلمة، فنبه الأئمة الإمام أحمد وغيره أن هذا هو الحق، فإنه إذا أحدث هؤلاء أن القرآن مخلوق فلا بد أن يقول غير مخلوق حتى لا يتضرر الناس. وهكذا كل من أحدث بدعة فينبغي أن يصرح بالسنة في مقابل الباطل الذي أحدثه الناس. ولا لقب ولا عنق ولا لباس ولا طريقة إلا ما جاءت به السنة. ولهذا الانتساب لغير السنة بدعة. ولو كان الانتساب لرجل هو من أهل السنة، مثل أن ننتسب لإمام من أهل العلم ونأخذ لنا اسما من اسم، كما أن بعض أهل البدع يرتبون على السنة بانتسابه للإمام، فأهل السنة لا يقرونها، مثل قوله وهابية، نحن لا نقر في هذه المسألة. وإن كنا نعتقد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه إمام من أئمة أهل السنة، بل إنه لا يعرف قصورا متأخرا في الوقت الذي خرج فيه إلى الآن مثل قولهم وهابية، نحن لا نقر في هذه المسألة. وإن كنا نعتقد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه إمام من أئمة أهل السنة، بل إنه لا يعرف قصورا متأخرا في الوقت الذي خرج فيه إلى الآن مثله، بل ذكر الشيخ عبد العزيز الرازي أنه لم يعرف بعد العصور المقدرة، يعني مثله في نصرة السنة والأثر الذي ترتب على دعوته. وإن كان جاء هناك أئمة كبار شيخ الإسلام، لكن أثره على السنة وعلى الإسلام وتجديد السنة حتى رجع الناس رجوعا عظيما إلى السنة، فهذا بتوفيق الله عز وجل، ثم بما وفق الله عز وجل إليه هذا الإيمان من الدعوة إلى السنة. ومع هذا لا يرضى على السنة أن ينسبوا إليه، وسيأتي بعض الآثار أنهم لا يرضون أن ينسبوا إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نحذر يعني كل أهل السنة أن ينتصبوا إلى طائفة وجماعة، كما وجد في بعض البلدان من وجود بعض الجماعات قد تكون في أصل دعوتها أنهم يدعون على السنة، لكنه لا ينبغي الانتساب إليه، ويعقد الولاء والبراء على جماعة أو على مؤسسة علمية أو على جامعة أو على بلد، فيقال من خرج عن هذه المؤسسة فهو ليس من أهل السنة، ومن لم ينتسب إليها فليس هو من أهل السنة، بل أهل السنة يتسمون بأسماء الصحيحة، أهل السنة الجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، كل هذه أسماء شرعية.
وقد كان السلف يحذرون من التسمى بغير الإسلام ويحذرون كذلك عن الإعتداء على الله عز وجل، قال: إذا خرج اسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع عن الإسلام
بالعذر. نعم، الأسماء المحدثة التي احتذى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وينتسبون لها في الدين، أما الأسماء المحددة التي لا ينتسب الناس إليها في الدين فليست من هذا الباب، مثل ما هو موجود الآن من وجود الدول، فهذا ينتسب إلى دولة وهذا ينتسب إلى دولة، فليست هذه من الأسماء التي تكرم، لأن انتساب الناس إليها ليس انتساب إلى الدين، وإنما هو انتساب إلى البلد الذي يعيش فيها الرجل، وهذا معروف في عهد السلف. ولكن كل أهل الإسلام لا يقولون الذين ينتسبون لبلد من البلاد أن يقولون أنا أهل السنة في بلادنا، ومن لم ينتسب إلينا في بلدنا فليس هو من أهل السنة، وإنما يقولون هذه نسبة إلى البلد، وأصبح للدول الآن مسميات، وأصبح ارتباطنا الآن بالأمة بمسميات وبطاقات وبجوازات، وهذا تتحقق به مصالح المسلمين. ولكن أهل الإسلام وأهل السنة لا يعقدون الولاء والبراء، فيقول من لم يكن من أهل هذا البلد من التسميين فهو خارج عن جماعتها، ويعقدون الولاء والبراء عليه. وإن كان بعض البلدان تنتشر فيها السنة أعظم من غيرها من البلدان كما هو في هذه البلاد، لكن علماء هذه البلاد لا يقولون إن أهل السنة لا يخرجون عن بلادهم، فهناك علماء كبار وهناك أئمة وهناك طلاب علم لهم جهود، وهم ينتسبون إلى السنة كما ننتسب إليها وإن تفرقت أنصار، فالولاء بين أهل السنة قائم على السنة في كل عصر وفي كل مصر.
وقال إياكم
هذا مما يدل على خطورة، لم يقل يعني لم يعمل بالسنة، وإنما الكلام هنا في أن يتسمى بغير الإسلام. فهذا دليل على أن تسمي الرجل بغير السنة أنه بدعة وإن كان يعمل بالسنة. فلا بد من الامتثال، لا بد من الامتثال إلى السنة بالاسم والعمل، ينتسب إلى أهل السنة في هذا الاسم العظيم، ولا يرضى أن ينسب لغير الإسلام والسنة. وكذلك هو ينتسب إليهم بالعمل وفي الولاء وفي البراء، يوالي ويعادي على السنة. ويستظهر ما عنده، وكان معاوية رضي الله عنه معروف بالحلم، وكان كثيرا ما يحصل منه مثل هذا، وإلا ما كان معاوية رضي الله عنه يرى إلا من تشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أنت على ملة علي؟ قال: لا، ولا على ملة عثمان. لأنه كان معروف من بعض المتشيعين لعلي أو لعثمان، من بعض المتقدمين، وكان هذا التشيع ليس هو المعروف والذي حصل عند المتأخرين من الشيعة، وإنما كانت هناك طائفة تميل في رأيها إلى عثمان رضي الله عنه، وطائفة تميل إلى علي، وكان بعضهم أئمة. وهذا التشيع الذي يعني كان في المتقدمين، وهو لم يخرجهم عن دائرة السنة. ثم بين أنه ليس على ملة علي ولا على ملة عثمان. ومن علي وعثمان؟ منزلتهما معروفة، وهما اثنان من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع السنة. ومع هذا لا يرضى ابن عباس أن ينتسب إلى أحدهما، وإن كان على سبيل القول وعلى سبيل الكلام الذي هو قد يكون أقرب إلى الاستقرار ما عند الرجل، وهو أقرب إلى المجاح. ومع هذا ما يرى أن ينسب لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن انتسب إلى غيره؟
نعم.
وكذلك الآن ما يحدثه بعض الناس من بعض المسميات، أو يتنازع الناس في أشخاص فيقال: أنت من أتباع كذا أو من أتباع كذا. نحن لا ننتصر لأحد، نقول أنه على الحق دائما، ونقول نحن أتباع فلان ونعادي فلان دائما، وإنما نوالي على السنة. فكل من قال الحق ننصر قوله، ولو أصاب في مسألة واحدة ننصر قوله ولا ننصره. لو كان عنده 100 خطأ وأصاب في مسألة واحدة لا نقول أن هذه المسألة لم يصدق لأننا نتجرد الحق ندور معه. وأما الحكم عليه هو شيء آخر. وكذلك العالم الذي أصاب في 100 مسألة وأخطأ في مسألة واحدة لا نقول أنه لم يخطئ في هذه المسألة، نقول أخطأ والحكم عليه له شأن آخر. تجرد الحق ينصر الحق لأن الأدلة دلت عليه، ما يرد الباطل لأن الأدلة دلت على بطلانه.
ولما جاء الجهمية ردوا عليهم وملأوا الدنيا
كلاما وكتبا بالربعين لما كانت الفتنة موجودة. أما في مثل عصورنا فالكثير من أهل البدع كلهم لهم دعوات، كما ينبغي لطالب علم أن يقتصر على طائفة دون طائفة، إلا إذا كان لا يحسن غير ما يشتغل به، هذا معلوم. أما إذا كان يعتقد أنه يشتغل بطائفة الرد على طائفة ولا يتكلم بعينها، هذا قصور، ينبغي له أن ينصر الحق كله حتى لا يتهم، يدب عن عرضه وعن دينه، وأيضا يقدم لنفسه حتى يلقى الله عز وجل وقد تبرع من كل بدعة علمها، وينصر كل قول من أقوال أهل السنة عرفه، ويذب عن كل إمام من أهل السنة عرف أنه انترك عرضه أو تكلم فيه، فهو ينصر السنة وأهلها ويعادي البدعة وهو أهلها.
ويقول الشيخ فضل بن عبد الله بن حميد مرتضى الله على السنه والجماعه الذين اعترضوا على منهاج النبوه ولم ينفصلوا عنها ولا لها واحده لا باسم ولا برسم، فليس لهم شخص يهتدون اليه سوى النبي صلى الله عليه وسلم وما قال اثره، وليس لهم اصل في هذا الكون سوى منهاج النبوه الكتاب والسنه، اذ الاصل لا يحتاج الى سنه خاصه من نفسه، انما الذي يحتاج لنسل معين هو خارج من هذا الاصل هو الجماعه التي شق فيها الاصل.
نعم هذا هو الأصل، الأصل هو جماعة أهل السنة، فهم لا يحتاجون إلى اسم جديد لأنهم على الأصل، وأما الذين يحتاجون لهذا هم الذين خرجوا من هذا المنهاج عن هذا الطريق فيحدثون أقوال ومسميات جديدة ويدعون إليها، لأن لما خرج ابن سبع أظهر الولاء لأهل البيت والتشيع إليهم حتى يتميز عن غيره بهذا القول ويناصر، وهكذا كلما جاءت بدعة أحدث أهلها اسما جديدا، ويبقى أهل السنة على الأصل كانتشار إلى السنة وإلى الإسلام، وأهل البدع هم الذين يفارقون هذا الأصل.
بهذا يعلم كثرة من التشاطين المسلمين في هذا العصر من حزبين وجماعات، وضعت لها سنة من القرى وبنادق وطول وطقوس ومجلس كل طريقة عن الإفراط، وأصبح لكل طريقة
منتشبة للدعوة جعلت لها أسماء جديدة ومسميات، أصبحوا يعقدون الولاء والبراء عليها، ومن دخل في لوائهم فهو من أهل السنة ومن خرج فهو خارج عن جماعة المسلمين، وهذا دليل على حراق هذه الجماعة. ثم ما رأى الناس من الخلل في فساد مناهجها يدل على أن هذه الجماعات ليست موافقة لأهل السنة، ولهذا لا يعرف الإمام من أئمة أهل السنة من العلماء الكبار الذين دعوا إلى السنة أنه ألف جماعة أو أسس حزبا، هؤلاء العلماء الكبار عاشوا وماتوا وهم يدعون إلى السنة، ولو أرادوا تأليف أحزاب ومؤسسات كانت لهم قدرة ولهم مكانة في الناس ولهم أتباع، لكنهم ما يرضون بهذا بخلاف أهل البدع الذين أمضوا أعمارهم في التخطيط في جمع الأموال لتأليف هذه الجماعات، وضعوا لها مسميات ولها مخططات سرية ومعلنة ولها أهداف، فانصرفوا عن السنة ولم ينفعوا أهل الإسلام في شيء، بل ما وجدت فتنة إلا كان من ينتسب لهذه الجماعات براء، ولهذا لهم مشارك الآن في الدعوة، وهذه الفتنة الموجودة الآن كلها مسيرها إلى هذه المناهج المحدثة التي تأثرت بأقوال الخوارج والمعتزلة والجهمية والفلاسفة، وأما العلماء فلا يعرف عنهم إلا الدعوة إلى الكتاب والسنة، وما كانوا يوصون تلاميذهم بأن يقلدوهم في كل شيء بل يتجردون، ولهذا أثروا في من بعدهم، وأقرب الناس إليهم هم أعرف الناس بمناهجهم، وأما أن يأتي جاهل من بعيد لا يعرف هذا الإمام ويتعصب له فهذا لأنه لم يعرف طريقته، وأما تلاميذهم الكبار فهم أبعد الناس عن التعصب.
بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن لا تعني البدع كالرافضة والخوارج والباطنية والصوفية وغيرهم من أهل البدع لانتسابهم في جماعة لم يكتسبوا إليها، حين كانوا يعانونها من السنة لعدم احتسابها
السنة فيرجو أن يكون عليها الإسلام، ومن وقع في خطأ فليرجع وليتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقبل التوبة. والرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه والدعوة إلى البدع والضلال. فليشغل العقل يرشد للسنة، وأن يترك ما كان عليه من خطأ ومن تعصب الهوى، وأن يرجع إلى هذا الأصل العظيم، إلى أصل أهل السنة. وأما الخطأ فلم يسلم منه أحد، فالمهم أن نكون على هذا الأصل، تمسك بالكتاب والسنة وولاة أهل السنة، وعدم الرضا في انتساب غيره. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام، وطلاب العلم أولى أن يتمسكوا بهذا لمعرفتهم بالأصول ولمعرفتهم بالسنة وبأثرها العظيم. وهم يجدون حلاوتها ويجدون لذة الاتباع في أنفسهم، فعليهم أن يقووا هذا الأصل. وإذا علم الله عز وجل من العبد الإخلاص واتباع السنة، فإنه لن تمر الأيام حتى يصبح إماما في السنة. والإنسان لا يحقر نفسه، العلماء لم يبقوا في الناس، ذهب العلماء ويأتي الناس يحتاجون بأمثال صغار العرب اليوم، والعلماء الكبار كانوا بالأمس كانوا صغارا تلاميذ بين أيدي المشايخ الكبار، وهكذا يذهب العلماء ويرثهم أهل الفضل والعدل والأمانة والعلم والتقى والورع والاتباع. وأهل السنة منصور ما يشعر الناس حتى يخرج عالم في أقصى بلاد الأرض وينتشر علمه وينتفع الناس به ولا يعرف، وما عرفه الناس إلا بالسنة. ليس له نسب وليس له دعوة إلا الدعوة إلى السنة. ولهذا نجد في كل عصر أئمة علماء ينفع الله عز وجل بهم، ما حصل لهم هذا الخير والتوفيق إلا أن ما علم الله عز وجل منه، وما يرجى أن يكون عليه من الإخلاص لله عز وجل. هذا والله أعلم. أستعلم بأضل الأسئلة. سيأتي أن من أسماء على السنة الانتساب إلى السلف، والانتساب إلى السلف هي انتساب إلى السنة، لأنه سيأتي أن من أسماء على السنة السلفيون الذين هم على مذهب السلف، فليس هذا من الانتساب إلى البدع، وإنما هو من الانتساب إلى الحق. ولكن على من انتسب لهذا أن لا يظهر هذا دائما على سبيل التزكية، لأنه يخشى على الإنسان من العجب، وإنما دائما يتواضع ويقول أرجو أن أكون على طريقي وأنا أنتسب إليه، وأما عملي فلي تقصير. فالانتساب إلى السلفية هو الأصل، ولكن ينبغي الحذر من تزكية الناس. الانتساب إلى المذاهب الأربعة والتسمي بالانتساب إلى أحد الأئمة وجد عند بعض أهل العلم، كما أن لكل إمام تلاميذ، فيقال المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية. لكن هذا الذي يغلب على العلماء هو ذكر من ينتسب إلى هؤلاء، وقل في أهل العلم الكبار أنه يقول أنا حنبلي أو شافعي أو مالكي، حتى وإن كان له ميل طريقة هذا الإمام. فهذا ليس من الانتساب إلى المذاهب البدعية، وإنما هو انتساب إلى أهل العلم في التقليد في الطريقة وفي المذهب. ولكن الأولى هو ترك الانتساب، الأولى هو ترك الانتساب ليس تضليلا لهؤلاء الأئمة، لأن هؤلاء من أئمة أهل السنة، ولكن لأن هؤلاء هم على طريقة أهل السنة، وكل إمام من هؤلاء الأئمة يقول أنه من أهل السنة ومن أهل الحديث ومن أهل الأثر. فنحن نحب لأنفسنا ما أحبهم لأنفسهم، فننتسب إلى ما انتسبوا إليه.
يحاسبون على قدر قدرتهم وعلى قدر ما عندهم من العلم،
كالعام لا يكلف